أيها الأخوة الأعزاء، من عادة الإنسان من الحياة هو أن يلقى ربه عز وجل راضيا عنه، وأن يدخله الله تعالى الجنة، وأن يجاوره عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الهدف. أصابه قبل ذلك ما أصابه، وخلقنا للابتلاء. فإن قدر الله لك ابتلاء بالسراء فلها واجبها، وإن قدر الله لك ابتلاء بالضراء فلها واجبها، ولا دخل لك في نوع الابتلاء، أن تبتلى بالسراء أو تبتلى بالضراء، فهذا قدر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله بإطلاق، مكث 13 سنة في مكة يبتلى ابتلاء شديدا، حيث ضرب مرة صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه من شدة الضرب في مكة، تعرض لأذى شديد جدا، و10 سنوات كان فيها ما كان من الغزوات ومن الدولة الإسلامية ومن الشرائع المختلفة ومن السيرة ومن السيرة العظيمة. يبقى أكثر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مكة في هذا البلاء الشديد عامل استضعاف، ومع ذلك في المدينة أيضا في ابتلاء شديد، غزوة الخندق، غزوة أحد، غزوة تبوك، ابتلاء. الابتلاء لا يتوقف ولكنه يتنوع. فإذا استمعت إلى أحوال المسلمين في العالم في هذه الدروس فلا تبتئس لهذا الوضع، لأن هدفك أن تخرج من الدنيا وقد رزقك الله رضوانا، وقد من الله عليك وغفر لك. هذا هو الهدف. الهدف أن تلقى الله راضيا عنك غير غضبان سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الهدف. فإذا ذكرنا واقع المسلمين في شرق الكرة الأرضية وغربها وشمالها وجنوبها، ووجدنا أن الحالة بئيسة جدا، فلا نبتئس ولا نكتئب ولا نصاب بإحباط، وإنما تسأل دائما ماذا يطلب مني الآن؟ ما الذي سيسألني عنه ربي عندما ألقاه بشأن هذا الحدث، سواء كان في الأكراد أو في جزر بيت ديناو أو ليه مورو أو البول عالي الفلبين أو في كوسوبا أو في البوسنة والهرسك أو في الشيشان أو في ليبيريا أو في تركستان أو في كل بلاد العالم، لأن فيها ابتلاء لا يتوقف. أو هنا في بلاد المسلمين الابتلاء قد يكون أشد، ولكن قد يصيب البعض دون البعض. المشاهد كلها أنك تخرج من الدنيا ناجحا، تخرج وقد رضي الله عنك. هذا هو المطلوب. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا تريد. فليس الهدف من هذه الدروس أن نطلع الصورة السوداء وفقط، لا، لأن في بشارة هنا. إيه البشارة؟ يدع كم الذي بشر به؟ طوبى للغرباء. هي دي البشارة. أنت في هذا الزمان إن كنت غريبا فعلا، يعني تصلح وقد أفسد الناس، وتصلح وقد فسد الناس، طوبى لك، لأن الأجر يتضاعف. وهذا هو هدفك، أن تلقى الله راضيا عنك سبحانه وتعالى عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالواقع الأسود البئيس للمسلمين ما يصبحش الإحباط والإكتئاب وبعجز، لا أبدا أبدا. الدعاء تؤكد عليك، الدعاء أن تحمل همه وأن تبذل المقدور فتأخذ الأجر وأنت على فراشك، أنك تجاهد معهم لو بذلت المقدور عندك إذا لم تدخر عنهم شيء. ولطوبى الغرباء، فهدفي من هذه الدروس هو الولاء والبراء ايضا. لان المقتضيات الولاء والبراء ان نتعرف على اخواني على احوال اخوانينا واحوال اهلينا انما المؤمنون اخوة. وان نتعرف ايضا على طبيعة الصراع بيننا وبين اهل الكتاب. لان احنا في زمان المكر فيه رهيب وان كان مكرهم لتزول منه الجبال او لتزول منه الجبال. المكر اللي موجود الان بحيث امريكا دي دولة متحضرة دولة جميلة دولة بتاع انتوا ناس متخلفين من امريكا وهكذا المكر والايه كمان ده انت بتعامل فيه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة كان ده الاسلام بيغضب به ربهم بحيث لا يشعر. اذا المفروض عليك ان تعرف حقيقة هؤلاء الناس دول اهل الكتاب واخبر الله عنهم باكبر في القرآن والسنة. هل تعرض مش هقول تكذب بهذه الاخبار تبقى كافر والعياذ بالله. لما تعرض عن هذا الخبر اللي جاء في الكتاب والسنة الى الكذب وتكون سماعا للكذب للاخبار المروجة المزينة يعني تعرض عن الحق الى الباطل على يكون من الموحد. فهذا هو هدفي الذي اخبر الله عز وجل عن اهل الكتاب على اشده الان برغم ان امريكا دولة علمانية فرنسا دولة علمانية انجلترا دولة علمانية حتى في فترة الاتحاد السوفيتي الشيوعي الملحد سنرى فيما بعد باذن الله امثلة واضحة جدا في عزم الالحاد والزعم الشيوعي الذي خطط به اليهود وله اليهود. سترى ماذا فعل الروس في المشرق حتى بيت هو شيوعي ملحد لما المغرب يعني ايه عايز يستقل ويتأذى على الاتحاد السوفيتي. سترى ما الذي حدث انما لما تيتو واخد بالك او تشوشيتو لما دول حملوا ايه حكم الرئاسي وتأذوا على الاتحاد السوفيتي كان المسألة تمنع العسل برضه. ليه؟ عشان برضه المجر ده كاثوليكي انما تيتو بقى الصير ده اوثوذكسي. الله ده انت الاتحاد السوفيتي يعني مفيش مسألة مفيش دين ولا كلام ابدا كذابين. خلي بالك والصراع مع اهل الكتاب كما اخبر الله به سبحانه وتعالى وعز وجل فان معنى الحق. هذا هو هدفي من هذه الدروس وله براء تعرف على السنن الربانية في اخلال المسلمين وعقوبات المسلمين حتى يرجعوا الى دينهم تعرف على طبيعة العداوة الرهيبة السوداء اللي عند اهل الكتاب والحقد الدفين عند اهل الكتاب. تعرف على انهم مهما تنوعت فيهم الازمان والاحوال ومهما تلونوا فالحقيقة واحدة كما رأينا في الخطبة الماضية امريكا في الداخل دعارة خمور خنا فتور اباحية زنا المحارم حدث ولا حرج في اي شيء قوم لوط وقانون 20 مليون هناك ومظاهرات عارمة والقانون هناك قانون عادي خالص. انما الصراع الذي اخبر الله عنه هيعملوا معانا ايه؟ هيكفوا ضدنا ازاي؟ لا يتحولون عنه ابدا. اذ الذي اخبر بذلك هو علام الغيوب هو الذي يقدر الامور هو الذي يعلم السر واخفى هو الذي يعلم السر في السماوات والارض. هذا هو هدفي. هل حفظتم هذا الكلام ولا تعتبرونه مقدمه للدرس وخلاص؟ حفظ بعقيده احفظ الكلام بتوع ده نور نور من خلال مجهودات الدعاء والدكتور صقر الحوالي فك الله اثره وعاقب من حدثه بما هو اهل الله وعمله بما هو اهل الله. انما هو دي نظرات ربنا سبحانه وتعالى بيمن بها على عباده الموحدين فالاخ المخلص لا يبتعد ولا يكتئب. وانت يعني المرأة اللي هو نشر في الصفحة اسمها ام ايوب في الاثاث العربية قصة طويلة يعني الانسان يكاد ان ينفطر قلبه عندما يقرأها. يعني واحد عملية يعني صد ديني وجاء في المرأة طفلة رضيعة ابن 9 سنوات يوم الطفلة الرضيعة تصرخ والجميل عزيزي يرتفعوا المرأة قصة طبعا بيحكيها بطريقة مؤثرة جدا. الولد كان يقول درسنا في المسجد والشيخ يقوله ان لك اخوة انما يقول اخوة فلا تيأس ولا تبتئس يعلمه. في اليوم التالي جاء اصطربه وداهم القرية فدخل الى الشيخ وجعلوا يقتلونه تقتيلا ويمزقونه في المسجد وهو يقول ابتعد يا ايوب ان هؤلاء ليسوا اخوانك انهم الصرب ان كذا كذا كذا. عاد الى بيتي وجد الباب مفتوحا دخل وجد امه وثلاثة من جنود الصرب القناديل ابناء يعار ابناء الزنا يحاول الفتك بها ويحاولون ان يفعلوا بها فاحشة وهي تصر على ان تحافظ على عرضها وان تحافظ على شرفها. فحاولت وقالت لن تنالوا مني وهي امرأة مسكينة ضعيفة وقد ارتكبت الطعام هزيلة. فاذا بها تمكنت ان تلطم رجلا على وجهه وعلى قدره فعند اطلق عليها الرصاص وخرجوا يضحكون بصوت عادل لانهم طبعا ان لم يفوزوا بها يفوزوا بغيرها فمن ارى ايه كان مباح. انما هذه المرأة قدر لها الله الشهادة ان تنال الشهادة ويتدفع عن شرفها وتحافظ على اسلامها. وكان من السهل ان تهرب وان تعنى تنصرها او شيء من هذا القبيل. لننظر هتقول المسألة فرض المسألة يا ويل حكام المسلمين اللي هم يعرفون هذا وكأنهم لا يسمعون ذلك. دي شهادة فاصحة على انهم طلقوا الاسلام طلقة بائنة. انما المهم المرأة دي نالت الشهادة ولا لا؟ نالت الشهادة. هذا هو المطلوب. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى بلاده. فمن الظروف الشديدة العصيبة الهدف ان تلقى الله راضيا. هذا هو الهدف. مش بس الصورة تسود امامك. الامر بيد الله عز وجل. الامر بيد الله. ولن يأتي نصر الله الا لمن كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذنا في الدرسين الماضيين حلقات ومعلومات ومقالات عن اخواننا الاكراد هذه الدولة التي قسمت وقطعت بين 5 دول ومن خلال الاوروبيين من اهل الكتاب هدف من وراء ذلك وعلى رأسهم امريكا ابناء الروم يعني هدف. وتكلمنا عنه بالتفصيل في الدرسين الماضيين. هذه اخر مقالة نختم بها حديثنا عن الاكراد قبل ان ندخل عن الحديث ندخل في الحديث عن اخواننا في جبل تحرير مورو او ما هي مورو او ما هي جزر من جناز او ما هي فلسطين واين موقعها وكم العدد وما الاحوال هناك لانهم اخواننا ونعلم ان نصر الله لن يأتي ابدا الا بمن كان على منهج النبي عليه الصلاة والسلام تماما كما حدث بدوي صالح. كان النصر يأتي للمسلمين والهزيمة تقع للكافرين بحسب تمسك المسلمين بدينهم. فلما ذهب المجاهدون الابطال الى هناك وجعلوا يخططون ويصلون ويضرعون الى الله ويتمنون الشهادة كل واحد منهم يتمنى الشهادة ويحتفلون بمن لقي الشهادة ومن تلقى الشهادة والطلقات في صدره لكي يلقى الله شهيدا. فلما فعلوا ذلك كان الله يلقي الرعب في جنود الصرب هؤلاء ويفرون امامهم وكان المجاهدون يحصلون على الأسلحة ويغنمون ورأينا ذلك مسجلا على أشرف الفيديو عند ان تدخلت امريكا تدخلا مباشرا بما يسمى باتفاق دايتون وهكذا. وللاسف الشديد فرضوا على المساكين للبوسنة والهرسك ان يخرجوا هؤلاء المجاهدين من بين اظهرهم. وعندما اخرجوهم قامت كرواتيا بقتل قائدهم وهكذا. فلما جاء هؤلاء الى بلادهم رفضوا دخول بلاد الخليج. اما في بعض البلاد كهنا مثلا اخذوه كما قال من الدم للنار. طيب هو الانسان قصر حياته بيحيى المين؟ هنا عمد قادم هنا بطل تبليوه انت هنا عبد الله. المهم انك تأتي اللحظة الاخيرة في حياتك وانت على منهج ابن الاسلام. كذلك سنرى مثالا حيا واضحا جدا في جبل تحرير نور الاسلامية وليست الوطنية. وسنرى ذلك تماما. ناس خطراء لا حريفهم ارض ولا سلاح ولا اي شيء خالص. فكان الان لهم بلد ولهم جيش ولهم قوة ولهم صوت عالي لانهم ايه اخوة تمام يقودهم شيخ سلفي 100% ولا من ذلك الله احدا. والنصر ليس من عند امريكا وليس من عند السلاح وليس من عند اوروبا ولا الاطلسي. وانما النصر اياكم ان تنسوا هذا وانما النصر من عند الله العزيز الحكيم. هذا من عقيدة التوحيد. فاللي هيمشي على المنهج ويتبع منهج السلام هو ده اللي يضمن النصر باذن الله عز وجل. فالاول بس ننتهي من هذه الحلقة عن الاطراد في عالم الاضطهاد ودكتور اسمه الصغير من الناس المحنكين في المقالات. وان كان كلامه يعني احيانا يكون صعبا انما هو ان شاء الله سهل. ان الكرد او الاتراك من الشعوب القديمة المتوطنة في المنطقة الاستراتيجية المعروفة بكردستان. وهم شعب سني لغالبية سني عجيبة الى ايه؟ الى الشيعة. الى السنية. الى الشيعة. انما يبقى السنة الجماعة لا كله بعيد. الا مرحب الله عز وجل. ما كانش ربنا فعل فيه هذا الكلام. قال حاشا لله. حاشا لله. ان يسلط عليه من يوزقهم. ما للسنة الجماعة يحفظهم كده? ابدا. لا ولينصرن الله ما ينصره. تيجي ازاي دي? انما هو بالنسبة الى ايه? الى الشيعة. انما الصوفية هناك منتشرة والارجاء الان وصارت احداث العملية هي تتناقر وهي والمسائل كما شرحت في درس الماضي. فتعرف كلمة السنة دي يعني ايه? هم شعب سني بغالب يد الساحقة وفيهم قليل من الشيعة والنصيرية واليهود والنصارى ويسود فيهم النظام القبلي. وقد برز منهم قادة عظام من اشهر صلاح الدين ايوب رحمه. لقد كان سقوط دولة الخلافة العثمانية بداية نهاية العصر الذهبي. عاشوا الاكراد كانوا في حماة الحدود الشرقية للدولة. ما كانش عصر ذهبي قوي لان الدولة العثمانية قول اخذت كده 300 سنة عصر ذهبي. وبدأ الدين يتدهور. هو الدين اصلا كان متدهور قبل الدولة العثمانية. يعني دين من ايام الدولة العباسية والمسألة في الايه? في النازل الصوفية عمالة تدخل. الارجاع عمال يزداد ورفعاته تزداد. والمساحة اللي الارجاع بيحكمها وزادت عليها تزداد. ويطمئن المسلمين انت امة محمد بخير وربك رب قلوب وانت بالجنة اي عمل انت عارفك انت فوق التوحيد انتوا الموحدون. فظل المسألة ترجع يزداد والصوفية تزداد. الدولة العثمانية جهاد عظيم واسلام وحكم ما انزل الله. لكن برضه الصوفية كل يوم ايه? تزداد شهوية الشيء برضه يزداد وهكذا. الى ان لان الله لا يجعل نصره الا بمنهج النبوة. والنصر الله يأتي بحسب ما معك منهج النبوة. فلما الصورية تدخل بتطلب بدلا منها ايه? وبتطلب مكانها جزء من الشرك وهكذا. يعني كل واحد يجاب نظر. لقد كانت سقوط دولة الخلافة العثمانية بداية نهاية العصر الذهبي. عشر اكراد كانوا فيه حماة الحدود الشرقية للدولة. فقد كانت مناطقهم محادية لدولة ايران الصفوية الشيعية. قاتلهم الله طول عمر الشيعة دول واقفين ضد الاسلام. فلما يجي بقى مثلا كان احد من الجهلاء في اي جديدة معنا غير الاسلامية مثلا الجميع في امور كثيرة، لكن في مثل هذا الامر هم لا يعلمون. هو يريدون ان يوحدوا المسلمين. ايه يوحدوا المسلمين؟ يعني اشتعى على الصوفية، على النقشبندية، على البيومية، على كله ايه، كل واحد كل ايه بقى رسول الله، ولا كل واحد يا عم خلاص يد واحدة. هو النصر مش من عند اليد الواحدة واليدين، النصر من عند الله، ولن يكون الا على منهاج النبوة. وبعدين اذا ضاع شيء من منهاج النبوة ضاع شيء من النصر بحسبه. واضح الكلام ده، الكلام ده عقيدة لازم عارفه كويس قوي. فدي ايران الصوفية اللي عايز يتحد مع ايران وتعد ايه خاصرة مرشا ضد المسلمين. فمحاذية دولة ايران الصوفية الشيعية التي كانت في صراع مستمر مع الدولة العثمانية، وايضا كانوا يجاورون مرافق الارمن النصارى الذين كانوا يدبرون الكثير من الفتن والدسائس بتحريض من الدولة النصرانية. طبعا الارمن دول ايه؟ الارمن دول اشداء جدا في الكراهة المسلمين، عندهم شدة رهيبة. وبعد ذلك اتصل بيا مندوبوه من المستشفى التخصصي، يعني الدكتورة الجراحة أستاذة في الجامعة وغيرها، ومع الشهود على أن قسيسا كبيرا من 90 سنة يعني جعل يقول أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وجعل يكرر ذلك 5 مرات وهو بيموت. فأسرعوا إلى إشهاد الناس إلى مسلم ويدخل في قبر المسلمين. طبعا اتصلوا بي قلت ومن كان يمكنكم من ذلك؟ وامره الى الله، والله يعلم انه خدمت له بالاسلام، لكن لماذا لم يعلن اسلامه ان كان يكتب ايمانه؟ يعني كان ممكن او يمن الله عليه بالشهاده، مش الاسلام بس، الاسلام والشهاده. فامره الى الله، يعني انهم على باطل على باطل على باطل. وبعض قياداتهم يعرفون هذا تماما، يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. فالقصة انما الارمن دول اشداء، والراجل ده كان ارمني، راجل خسيس ده اسمه كان اسمه يوحنا معرفش ايه كده، قالوا لي اسم التليفون، كان ارمني يعني. نسال الله تعالى ان كان متاع الاسلام ان يغفر لنا وله ولا يحرمنا اجره ولا يفتنا بعده. فالارمن دول كانوا يدبرون الكثير من الفتن والدسائس بتحريض من الدولة النصرانية، وكان دور الأكراد كبيرا في التصدي لهذه التهديدات، حيث أنهم شعب محارب وموال للدولة. ولهذا فقد تكونت قوات كردية خاصة تعمل بنشاط في هذه المناطق، سواء في دخل اعتداءات عبر الحدود أو في قمع الثورات. إن شرعية الدولة العثمانية قائمة على أساس أنها مركز الخلافة الإسلامية، وإن الإسلام هو البوتقة التي تنصهر فيها الأمم والشعوب المنضوية تحت لواء الدولة. طبعا إنما المؤمنون إخوة. ولهذا فقد عملت الدول الغربية على إحياء النعرات القومية وإبقاء جدوتها في سبيل فصل الغرى والروابط التي تربط هذه الشعوب، بل ومن أجل أن يحل الصراع والتباغض محل التعاون والتآخي، محل التعاون والتآخي. وقد نجح في إثارة القومية الطورانية للتركية، حتى إن جمعية الاتحاد والترقي الماسونية والطورانية في نفس الوقت استطاعت أن تصل إلى مقاليد الحكم في أواخر الدولة بعد خلع السلطان عبد الحميد سنة 1908. طبعا السلطان عبد الحميد لم يكن في يده شيء، والخرق كان قد اتسع على الواقع، ما كان اي احد يستطيع الكف على اي شيء. فكيف السلطان عبد الحميد رجل عظيم ورجل كذا وكذا، وكيف فعل به هذا؟ الامر كان قد انتهى تماما، ما عنده قوه، والعالم كله قد تكالب بعثوش كل امم ان تباع، فتباعت جميع الامم على الدوله العثمانيه. فماذا يفعل السلطان عبد الحميد؟ هو حاول ان يؤدي ما عليه، لكن المسألة قد انتهت، واذن الله بهذه الضربة للمسلمين، لان الارجاء قد عم وضم، ولان الصوفية قد عمت وضمت، ولان الولاء والبراء ضاع، ولما تقرأ تاريخ الدولة العثمانية وأكرر بأنني حاولت والله تعالى أشهد على ذلك وأتيت بالكتب وحاولت أن أوضح ذلك للناس حتى أصل إلى ما بعد انتهاء الخلافة الإسلامية وخلع السلطة الحنيف أصل الواقع البئيس الذي نحن فيه الآن حتى يستطيع كل منا أن يفهم ما الذي يفعل على الكرة الأرضية الآن. ولكن الناس انصرفوا ولم يصبروا على مثل هذه الدروس ووجدت الناس يتفلتون. قلت طب ما فيش شيء ده الجيل ده ما فيش امل فيه ما انا عبر اقول او ادي ما علي وخلاص انما انا يئست من يومها من الناس ازاي انت دولة الخلافة دي معناها المسلمين يعني في قوة تجمعهم ما كانت تطلع امريكا والدول دي تفعل فينا اللي يحصل الان ابدا يعني ما كان يمكن احد سياس لو كانت خلافة موجودة برغم ضعفها وبرغم ابرار البلدة دي رجل ممكن يجمع فيها المسلمين حولهم انما اللي حصل طبعا ضربة قوية موجعة جدا للمسلمين في لقاء الارض فحاولت ان افشل الاستقرار عن هذه الحقائق ولكن الناس انصرفوا ولم يصبروا والله المستعان والى الله المشتكي. سألت سمعت ماذا استطاعت الحميد تم خلعه حيث عملت على تطبيق ما يسمى بسياسة التكريم لما ساعد على كلام القومية العربية شرحنا الكلام سابقا ممثلة رد فعل على سياسة التكريم وقد قامت هذه الجمعية طبعا بسياساتها الخرقاء لا مش الخرقاء يعني مش الخرقاء دي متعمدة بتقصير ده بسياساتها الحكيمة التي تعمل اليهود والآية الكتاب في سقوط الدولة حيث أدخلتها الحرب العالمية الأولى بدون مصلحة ظاهرة في ذلك. طب أنت كنت عايز إيه من اليهود؟ يهود الدنما والاتحاد الترقي والصورية أنت كنت عايز إيه؟ طب هي الجيش أصل لتمزيق دولة الخلافة وقد نتج عن هزيمة الدولة العثمانية سرق المناطق العربية وتقاسمها بين فرنسا خدت سوريا وايه لبنان والمكتور اخذت العراق فلسطين شرق الاردن وقد وحتقول لي طب مصر هي مصر مش كانت تبع انجلترا وقتها ولا ايه وقد تعامل الحلفاء بكل عنجهية مع الحكومة العثمانية حيث كانت جيوش الحلفاء تحتل اجزاء من الدولة بل ويشاركهم في ذلك قوات يونانية تريد احتلال اجزاء من البر التركي وضمها الى اليونان وقد فرضت معاهدة مذلة على الدولة نصت على قيام دولة كردية تشمل الجزء الاكبر من كردستان التركية هي معاهدة 1940 سنة 1920 ولكن حصل ما غير خطط الانجليز كانت الخطة الاولى خطة عجيبة جدا بالنسبة لكردستان سنة 1920 حيث انهم تفاهموا مع احد الضباط الذين سبق لهم التعامل معه في سوريا اثناء الحرب اللي هو كمال اتاتورك عليه لعائل الله هو ينتمي الى يهود الدونما اذا كمال اتاتورك ده ينتمي الى من مش قائد بقى قائد لمين هو قائد لمين هو يهود اصلا هو ده قائد لمين ده وكذلك الى يهود الدونما وبدون مقدمات انسحب الحلفاء من تركيا وبقي اليونانيون وحدهم وتولى الضابط اتاتورك اثارة حماسة الابراج ودعاهم لمواجهة اليونان فلد خطة دبرت بليل قالوا مين اللي يدمر الاسلام نفسه احنا عزمنا الخلافة دمرنا الخلافة مين ده اللي يقطع الخلافة قضاء حقيقة فلا تعود وينسى المسلمون ان كان في حاجة اسمها دولة الخلافة هنا ويلغى الاسلام كمان والاذان والقران وكل حاجه. انت شايف دوله الخلافه الان النائبه لملكه الحجاب فقط كيف فعل بها؟ تلغى الجنسيه؟ يا حسب اسود يعني لك ان تتخيل الجنسيه تلغى؟ حصل ده ازاي؟ بتخطير حصلته ازاي يعني ازاي الشعب وقف مع الكلب ده؟ ازاي؟ ما هو ده التخطير بقى. ما هذا هو التخطيط. وبرضو التخطيط ده لعبد الناصر كذلك لعيبة جدي بعارف. وكان في تخطيط لصدام ايضا. بس المثال بتتغير بقى واقدار الله غالبا. ما التقدير الذي كان بالنسبة لكمال اتاتورك؟ انتوا معانا يا اخوانا ولا ايه نفسي؟ مالي انهم ايه حل عليكم كده؟ ها؟ اه. اذا كان الافطار يكون الاخيرة بقى طلعت عن نفوق. فالخطة ان هم يعملوا جيش نصراني امام اتاتورك وينهزم الجيش ايه؟ ويجري يسر مزعورا ويتقتل 1000 2000 100 ألف ما يهمش النصارى اليهود الكلام ده. المخابرات والتخطيط والشياطين ايه ما يهمهمش. ولا تحبك القصة عشان تخدع الاسلام قضاء النهائية. هو ده ايه؟ هو ده خطتهم. فقال لك سيب اليونان امام مين؟ واليونان دول من نفسهم ايه؟ ما انا عايز من نصارى. لا امريكا نصارى وفرنسا نصارى. ايه؟ ارثوذكس. اليونان ارثوذكس خلي بالك. والبروتستانت هم بيبتدوا يكرهوا الارثوذكس جدا والارثوذكس بيكفروا البروتستانت خلي بالك يعني. اه والله هنا اهو في الكنائس كده بيكفروهم عادي خالص. والكاثوليك كذلك لكن المساله ايه مصالح بقى. مساله بينهم بقى الشيطان يقول لهم يهدوا النعم. خليكم مع بعض عشان لما نكفر الموسيقى الاخرين يبقى ايه؟ نفضلكم. فخليكم تحلوهم مع بعض. انما بينهم هم في انشقاق. فقال لك اليونان دول يروحوا بداهية. فالتاتور خرجوا لوحدهم امام مين؟ التاتور شوف التخطيط. ده تخطيط عجيب. تخطيط والله حاط. انا عايز اخاف نضرب الصرب ليه؟ عشان المسلمين؟ عشان انا في اللطف. اذا كان اقول لك انا قائد الحرب الصليبية. ونحن طوائف الحروب الصليبية لغاية لما نفتح مكة. مش ده قرارات نوعا من المنبر لو اللي كان عند احباطي من غير خارجات الصور من مدى اقرار من البسنة ولا كان طلاع الحروب الصليبية في العصر الحديث حتى فتح مكة. لكن على مين؟ ده دول بروتستانت وكاثوليك يعني ودول ارثوذكس. طب خلي بالك فالخطة اللي رسموها لتدمير دولة الخلافة جت مين؟ اليونان واليونان ارثوذكس. وقال لك الأرزق تسيب الروح بداهية حتى تبقى يخلص عليه مش مهم. لكن هم نصنع أمام العالم الإسلامي بقرا مغوارا حتى ما يقول مين مين شمال شمال. لا تقول القرآن ولا السنة ولا محمد بن عبد الله ولا أبو بكر ولا عمر. المسألة مين أتاتورك؟ يا كلمة الكفر يقول لك ربنا فوق أتاتورك تحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلي بالك ده تخطيط يعني. عمل ايه ده بقى بدون مقدمات انسحب الحلفاء من تركيا وبقي اليونانيون وحدهم بعد المعاهده اللي كانت عاهده انما هم قالوا هات اتاتورك ونعمل ده فجابوا القصه خلاص. وتولى الضابط اتاتورك اثاره حماسه الاتراك في البدايه. اثار حماستهم ازاي؟ ها ازاي؟ دعاهم لمواجهه اليونان وكلها باتفاق مع بروتستانت في انجليزي وانجلترا وامريكا. ولبس العمامة شوف الكلب اليهودي لبس العمامة. واما العلماء بالصلاه امام في الصلاه يا سلام. واما العلماء بالصلاه ودعا الى الجهاد. ما صدام حسين في الحرب الصليبيه اللي بتنادى حرب الخليج طبعا ده بحثي لهم بدوله اليوم الاخر هو اللي عمل في الاكراد ما اتبعتم اليه ومع ذلك كان ينادي بالايه؟ بالجهاد. ودعا الى الجهاد وتم دحر اليونانيين دحرهم ورجع ملكهم مهزوما حكيرا. بينما عاد كمال الترك بطلا بطولة مكنته من الغاء الخلافة. اول ما رجع من ضد اليونان خلق ولا خلافة تركيا الاتراك شيء ده من الكلام ده كله. وراحوا ساكتين ولا حد قاوم. عارفين اللي قاوم الغلابة الاتراك دول. مكنته من الغاء الخلاف وبدا في اجراءات جعلت الانجليز ينسون معاهده سيبر التي تهدف الى تقطيع اوصال الدوله جغرافيا. لان اتاتورك يتولى ليس فقط تحكيم الدوله العثمانيه التي كانت يوما ما مخيفه بل وتحطيم الشخصيه التركيه المسلمه والاستعاضة عنها بشخصية تركية جديدة لا دينية يعني علمانية متطرفة في تبعيتها للغرب مغلفة ذلك او مغلفة ذلك بتطرف قومي تركي شديد لارضاء الغرور. لقد قام اتاتورك باكثر مما يحلم به من جليل وبسرعة قياسية حيث الغى الخلافة رسميا ومنع لبس العمامة والطرموش واستبدل بهما القبعة ومنع الاذان باللغة العربية بل وفرض الاحرف اللاتينية بدلا عن العربية واخيرا اعلن انه لا يعترف باي قومية اخرى غير التركية وتم اطلاق يد اتاتورك ليكون الزعيم الاوحد وتحول النظام البرلماني العثماني الى صورة ليس لها معنى وتم ترسيخ عبادة الفرد ولنا ان نتصور مصير من طالبوا باعادة الخلافة او اقامة دولة خاصة بهم اذ كان من يرفض لبس القبعة من العلماء يعلق على اعواد المشانق مجرد من يلبس البرنيطة ويلبس العمامة دي كثير يقتل ويعلق على اعواد المشانق القائد الذي لا يهجم القائد المنصور ان ملايين الاكراد الذين خضعوا الاسلام وانضاعوا تحت لوائي ولم يطالبوا سابقا بدولة مستقلة لهم قد استحال عليهم تقبل الوضع الجديد الذي يطلب منهم الانطلاق عن مقاومات شخصيتهم ونسيان انهم مسلمون اولا واكراد ثانيا والقبول بوصف جديد تفتقت عنه او القبول بوصف جديد تفتقت عنه عبقرية النظام الاتاتوركي حيث اطلق عليهم سموهم ايه اتراك الجبل يعني عاجل السين حتى اسمائهم حاجة اسمها اتراك. لقد كانت ثورة الشيخ سعيد هي اول او هي اول ثورة كردية منظمة وقد قامت احتجاجا على الغاء الخلافة ومطالبة بقيام دولة كردية وكانت دوافع الاكراد في الثورة مختلطة بين الدين والقومية ده جهل ولا لا شوف كده لن تنصر واخد بالك الدين والقومية والقومية دي ازعوها منتنة حيث الصلاة في وقت الغيت فيه دولة الخلافة وقامت على انقاضها دول وكيانات قومية حيث اقيمت الجمهورية التركية وكيانات سورية ولبنان والعراق وتم تجاهل الاكراد بل قسمت مناطق الاكراد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية بين تركيا والعراق والسورية على النحو التالي كما بيناه في الدرسين الماضيين تركيا خلف 43% ايران 31% العراق 18% سوريا 6% اذربيجان 2% اما السكان البلد عددهم حوالي 30 مليون وبيقدر عددهم من 30 ل 35 طبعا الان هل ازدادوا الله اعلم لان التشكيل والتحصيل والتنبيع الله اعلم ده بالعدد السكان الكلتعونة كالآتي 50% فين في تركيا الارض 43% لما عدد السكان من اكراد 50% في تركيا ايران 22% العراق 15% سوريا 400% اذربيجان 2% البقية خارج كردستان وعلى سبيل المثال لان هناك حوالي نصف مليون كردي فين في المانيا نصف مليون كردي في ده قدر الله سبحانه وتعالى ده قدر الله قالوا بيشتغل طالما اقرح الدول دي بيشتغل لان احنا في امريكا وجدت اناسا من هؤلاء الناس حدوا فيه في يومين اكراد يعني هناك عندهم اعمال هناك واصحاب اعمال وعندهم اموال ويرسلون منها الى ذويهم يبقى رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ان واحد بيهج مش بيهاجر الى اي بلد وهل ربنا يرزقه هناك يعني نصف مليون برضه ده سبب من الاسباب عشان تستمر هذه الجنسية ويستمر حياة هؤلاء الناس من الذي يسأل عنهم ما لهمش اي ملاذ غير مين اخوانهم اللي برضه الله المستعان مع العلم بان بلادهم هي اغنى البلاد وفيها منابع النفط وايه والماء ولا نسينا اللي قلناها من الدرس الماضي ان التوازن الكردية تركزوا في كل من تركيا والايران والعراق هم الثلاثة دول اساس
ولهذا نتوقع ان اي احتجاجات عنيفة ستكون في هذه البلدان الثلاثة اللي هي ايه؟ تركيا، ايران، العراق. ومن المفارقات يعني مش هتلاقي ايران ايه؟ مشاكل كتير لان المشاكل تبقى سرية بيطلعوا على طول خصوصا محد يعرف، ومع ذلك يتقربون اليهم ودائما يعني مفيش مشاكل ظاهرة غير العراق وغير تركيا. ومن المفارقات ان كل هذه الدول مجمعة على عدم قيام كيان كردي في المنطقة، ومع ذلك فقد تم استغلال امال وطموحات الاكراد ابشع استغلال في صراعات اقليمية ودولية خلال القرن الماضي. وما زال هذا المسلسل مستمرا ففي ايران تعرض الاكراد للاضطهاد ايام الحكم القومي الفارسي ايام الشاه يعني، وضعف منه التنافس الروسي الانجليزي في ايران، حيث تمكن الروس من تكوين دولة مركزية في مناطق الاكراد في شمال ايران يسموها دولة مهابات لبعض الاخوة فيه من اكراد ليعترض على هذه المعلومة. نقول لك القضية اكراد دي قضية متشابكة جدا، انما احنا ناحيلتنا هي دي اقرب المقالات للحق. دولة مهابات بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، الا انها سرعان ما سقطت وتم تثبيت النفوذ الغربي من جديد في ايران، وقد انخدع الاكراد بشعارات الخميني في التمييز، فقامت احزاب الكرديه تلو العلماء والاكراد وعلى راسهم الشيخ مين؟ ملا جابر. طبعا انت عارف ان الشيعه في الظاهر مسلمون، الشيعه طبعا انت عارف ان الاكراد صوفيه او صوفيه منتشره هناك، والصوفيه بنت الشيعه تشيع لال البيت في الظاهر، مش كده ولا لا؟ وده بدون جامعة كويسة، والخميني ده متدين وراجل تعليم غير الشاه ايران ده راجل فارسي وناس، فاحنا قالوا بس البشرى الفتح المبين جه. يعني اقول ماذا اقول يعني كل الذي ذكرته سابقا يعني يرفعك في تفسير هذا الموقف. وعلى ما فيه الشيخ مولى زاد بتأييد الثورة الخميني، ولكن المأساة بدأت مع ثبات الثورة وقيام الحرب الإيرانية العراقية، حيث تعرض الأكراد لحرب دموية من قبل الحرس الثوري، لأن النشاط العسكري للأحزاب الكردية قد تزايد بقوة نظرا للمساعدات العراقية في تلك الأيام. شوف العراق هو بيحارب إيران عشان يحارب إيران يوم يعمل إيه؟ العراق بيحارب إيران يوم يعمل إيه؟ هم يركب موجة الأكراد وهم يدي الأكراد اللي هم في إيران أسلحة لكي يساعدوه في حرب من؟ إيران. وأول ما انتهى عاد إلى الأكراد في بلده ففعل فيهم ما استرعت إلى الدرس الماضي، فظهرت لهم مساعدات عراقية في تلك الأيام. ولم يكن غريبا أن ترى صورة مجموعات كبيرة من الأكراد معصوبي الأعين، وأن ترى جنود الحرس الثوري ينفذون فيهم أحكام الإعدام. وليس هذا فقط، بل قام النظام الرافضي الشيعي يعني بتنفيذ خطة خبيثة من اجل تشييع الاكراد، حيث سجن او قتل الكثيرين من علمائهم او سجن او قتل كثيرين من علمائهم حتى الذين كان لهم فضل على الثورة الخمينية. لكن مين يابا؟ ده الشيعة من ادرى عائلة كما يقال، ده الشيعة ما دول يخلصون لاحد الا لعقيدتهم. وقد مات الشيخ ملا زادة او ملا زادة في سجن الخميني مظلوما، حيث شاهد بنفسه عاقبة من يثق بعهود ومواثيق الروافض وكلامهم المعسول. ومما يجري القلب ان كشف علماء الاكراد السنة، سنة يعني مثلا الشيعة يعني، صاحبه حملة منظمة لتدريس المذهب الشيعي للطلاب الاكراد، يعني يقوم بحبس العلماء وتدريس ايه في الحلول الغرض ده. وقد استطاع نظام الخميني اخضاع اكراد ايران والقضاء تقريبا على الاحزاب الكردية وملاحقة الزعماء الذين فروا الى الخارج وتصفيتهم، كما حصل لعبد الرحمن قسمله حيث اغتالته مجموعة قدمت نفسها له على انها مجموعة مفاوضات حكومية، وعقدت معه لقاءين، وفي الثالث تم استدراجه وقتله عن 1989 يعني حوالي 10 سنوات. كان اسمه ايه؟ واحد من علماء المسلمين، ما اسمه؟ ها؟ قسمله، حتى اعرف كده عبد الرحمن قسمله،
يكفيك انك تعرف انا رجل عالم محترم. ولو حتى كان عنده صوفيات من عالم يحذر من الشيعه ويحذر من البعث ويحذر من العلمانيه على ما عندهم من دخل. ايران عملت ايه؟ وبعثت له وفود على انهم اصحابه ولهم تحصيل. وفي اللقاء الثالث استدرجوه حتى قدروا.
استدرج مدرج انجليزي قوي. موقف الافراد يعني مش مهم قوي. المهم موقف مين؟ الشعب نفسه بقى يتمثل. وبعد ثورة عبد الكريم قاسم وسيطرة الشيوعيين الذين يغلبوا على غوغائهم صحيفة المعدان الشيعية وقيام الميليشيا الارهابي الاحمر في العراق وارتكابهم مجازر الموصل قامت حركة كردية التي كانت سابقة في الشمال بالتنسيق مع مجموعة الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الذين قاموا بانقلاب على عبد الكريم قاسم وتضحيته ولكن الوضع لم يستقر في العراق واستمرت الثورة في الشمال مع دخول ايران على الخط ومحاولة اسرائيل التسلل الى مناطق الاكراد حتى اليهود كمان بيتصاعد اسرائيل وقد تصاعدت الثورة بازدياد المساعدات الايرانية ايام الشهداء بالنسبة للاكراد من العراق المساعدات الايرانية والاسرائيلية للبرزاني ولم يوقف الا اتفاق العراق مع ايران في الجزائر سنة 85 وتم خنق الثورة الكردية والقضاء وعليها يعني حيث ان الحرب العراقية الايرانية تقدمت ايران الى استغلال الورقة الكردية من جديد وبدأت المساعدات الايرانية تنهال على الاكراد في العراق الى شوية العراق يساعد اكراد ايران وشوية ايران تساعد اكراد وكل التعارض طبعا كانهم يتابع على ايه الموائد اللي قام لا حول قطع الا بالله والمساعدات العراقية تساعد على اكراد ايران وكل دولة تقتل اكرادها وقد استعملت ضدهم جميع انواع الاسلحة حتى الكيماوية كما حصل في حلبشة اسمها كده حلبجة قولوا على كده انا حلبجة او حلبجة 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 اسمها كده حلبجة اسمها كده حلبجة ولكن مصيبة اكراد العراق الكبرى حدثت بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية زي ما شرحنا وتفرغ الضم المنتصر لهم حيث جرد عليهم حملة شرسة سميت حملة الانفال صراحة اتكلم تفصيل لم تكتفي بقتل اكثر من 100,000 كردي بل قامت بعملية تدمير لجميع القرى المحاذية للحدود وتهجير من بقي من سكانها الى جنوب العراق كان نصف مليون بيت ولنسينا عدد الاحجار المستضعفة في الجنوب في عمليات تذكر بعمليات التليف ومع كل هذا فان الغرب تسطر على هذا الجرائم ولم يتباكى عليها الا بعد غزو حضن الكويت ودشن عملية ظاهرها حماية الافراد وسماها عملية الايه؟ الراحة حيث بدأت مرحلة جديدة من التدخل الاجنبي لحرب الخليج يسموها عن طريق استغلال الخلافات المزمنة بين الاحزاب الكردية المتنافسة وبدأت حرب جديدة اطرافها الرئيسية من الافراد وخاصة الحزبين الاساسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني والطلباني وكان الوضع في كردستان العراق بعد خروج القوات العراقية منها عقب حرب الخليج مباشرة مأساويا فعلى الرغم من هذا كله يعني كان مفصلا احسن من ذلك النقاط السابق على الرغم من التبشير الامريكي بعصر جديد باكراد العراق كانت امريكا بتدخل بالايه؟ كانها تدخل بالسمن والعسل فدخل على اكراد العراق امريكا بقى دخل على اكراد العراق قد يلجأوا لمين؟ لان صدام شعر بهم ما فعل وامريكا دخل في الوقت المناسب بل هي التي ايه؟ حصلت صدام لمثل هذا يعني من الذي جعل خلي بالك صربيا لا تهاجم البوسنة الهرسك وكوسوفا في وقت واحد هو امريكا هي التي اجلت هجوم صربيا على كوسوفا ليه عشان ما يبقاش فشل ذريعه صربيا سيصبح بالتحصيل باذن الله
هنستقر الكلام عن العراق ونبدأ بحزب العمال الكردستان. ده اخر شيء عبد الله الاكراد تاخد فكرة عنه بس. ايه حزب العمال بتاع عبد الله وبلان هذا؟ حتى لا تنخدع. ما تكونش هذا حزب عام 88. على ادي عبد الله وجلال الكردي الذي يتقن التركية لأكثر من الكردي والذي خرج بجماعة أنقرة وقد كان شعارته حزب ماركسي وكان علم الحزب يحتوي على المطرقة والمنزل حتى عام 95 يعني بقى 7 سنوات على الحزب يحتوي على المطرقة يعني على المطرقة والمنزل وقد بدأ هذا الحزب عملياته في عام 84 وكانت العلاقات السيئة بين تركيا والدول المحيطة بها أكبر رافدة للحزب فقد أقامت حزبه وقد أقامت حزب أولى قواعد الخليجية في اللقاء اللبناني الخاضع للنفوذ السوري وكان الدعم السوري الكبير في الحزب نابعا أساسا من المشاكل العارفة مع تركيا السوري الصغير بتمولوا لي المشاكل مع تركيا ومن أهمها قضية المياه وقيام تركيا ببناء سدود على الفرات مع تجاهل احتجاجات العراق وسوريا في هذا الشأن مع وجود مشكلة معلقة قديمة ألا وهي لواء الإسكندرون السوري الذي سلمه الفرنسيون لتركيا كل ده عشان تضم البلاد في ايه؟ في صراع مستمر والإسلام لا يعود لقد بلغ التأييد السوري في لبنان درجة كبيرة حتى إن صور لبنان ترفع بجانب صور الاسد في مناطق الاكراد في سوريا مثل مدينة القمشلي وقد رددت وسائل الاعلام التركية ادعاءها ان الحكومة السورية تثبت الخدمة العسكرية عن الاكراد السوريين الذين يخدمون مع حزب العمال كما تقوم اليونان بدافع حوالي 10% من ميزانية الحزب كما يزعم الجيش التركي. اما ايران فانها تغض الطرف عن نشاطات الحزب على الحدود الايرانية مع تركيا والعراق وكان اخاف كثير من الحملات التركية على الحزب سببه انسحاب قوات الحزب امام القوات التركية ولجوءها مؤقتا الى ايران وهكذا. ان استمرار الحزب في نشاط عسكري مدة 5 سنة وسقوط اكثر من 30,000 قتيل برغم ان حزب الشعارات عنده مركزين سقوط اكثر من 30,000 قتيل من الجانبين لا يساوغه الدعم القادسي فقط فان الدعم الاساسي هو من الاكراد سواء في المحشر او في الداخل لانه ينظر اليه انه المدافع الوحيد والممثل لقضيتهم على الرغم من تبني الطروحات الماركسية البالية. ولقد تعمل ارتفاع معدلات المطالبة للشعب الكردي في تركيا مع اصطهاد رجال الامن للشعب الاكراد والشك في ولاء بانضمام كثير منهم الى رجال الحزب وهكذا. يعني الى هنا ينتهي حديثنا عن الاكراد الا شيء واحد وده لابد بقى بيانه سياسه تركيا تجاه هذا الحزب. تكلمنا عن العراق وعن ايران انما تركيا بقى تعمل ايه؟ لا سياسة وسماع الملعون اتاتورك. ايه هي السياسة دي؟ لم تتغير منذ اكثر من 70 سنة. واحد انكار وجود الاكراد ومن ثم عدم اعتراف باللغة والثقافة الكردية وهنا نذكره صوفا وهي ان جمال عبد الناصر قد امر اذاعة صوت العرب ببث خاص للاكراد مما حمل السفير التركي على تقديم احتجاج شديد اللهجة للرئيس المصري وكان رده ان سأل السفير التركي وهجوم الاكراد في تركيا وبالطبع كان رد السفير لا التعامل بخشية مع اي ثورة يقوم بها الاكراد وقد كان قام الاكراد بحوالي 17 تمرد منذ قيام الدولة الاتاتوركية. 3 الدعم على التناقضات القبلية والعمل على تكوين ميليشيات تركية موالية الحكومة واستغلال تنافي حزب العمال في عمليات اغتيال حراس القرى الاكراد من اجل حصر التأييد له في قبائل ومناطق معينة. 4 ملاحقة واسكات اي نشاط سياسي
او اعلامي كردي في الداخل او الخارج حيث يخضع عدد كبير من السياسيين والصحفيين الاتراك في السجون التركية. ان الحالة الامنية التي يحاولوا عن طريق الجيش حل الازمة قد كانت البلاد خسائر بارحة مادية وبشرية حيث تقدر الخسائر المادية المنظورة ب8 بليون دولار سنويا. اما القتلى باكثر من 30,000 قتيل مع ايقاف دورة التنمية في مناطق جنوب شرقي تركيا. وقد اخفق الجيش في ضبط الوضع مما تطلب القيام بعمليات كبيرة عبر الحدود في شمال العراق وعلى طول حدود تركيا الايرانية السورية. ولكن هناك عمليات وحشية لم يأمن الوقت او لم يحن الوقت ليلقي عليه الاعلام الغربي الضوء الكافية لان النظام الحالي هو الحليف الاستراتيجي في المنطقة لامريكا واسرائيل اللي هو النظام التركي يعني. الا وهي عملية تدمير واخلاء مناطق الاتراك. ان هذه العمليات لا تمس حزب العمال كردستاني بل تمس بصوره مباشره حياه عشرات من الاشراف الذين عذبت قراهم وطردوا من مناطقهم وهم يعيشون لاجئين في بلادهم. وكل مطار اسطنبول هناك تجمعات لمنازل عشوائيه من الصبيه يسكنها الاكراد المهجرون. وحتى نتصور حجم المشكله فاننا نذكر بعضا مما ورد في تقرير رسمي للبرلمان التركي ان 900 قريه و3000 دفتره زي عزبه يعني قد اخلاها الجيش من سكانها. تصور في الاكراد في تركيا. وقد ذكر رئيس بلديه تانسري للصحفي الفرنسي تجول في مناطق الاكراد ان ما بين 70-80% من سكان 381 قريه في محافظته قد تم تهجيرهم. شوف 80% من السكان اللي بدوا فيها تم تهجيرهم. وفي تقرير لجنه التحقيق البرلمانيه ان سكان ديار بكر تضاعف مرتين خلال 5 سنوات وان 30% منهم عاطلون عن العمل. ان عمليه التهجير قد بدات سنه 90 وهي مستمره ولا اظن انها تقدم حلا جذريا لمشكله اساسها الظلم الذي يزداد والقهر الذي يتضاعف. لقد ادت الاحداث الاخيره الى اغلاق المعسكرات الكرديه في سوريا وخروج الزعيم بوغلان الى روسيا. طبعا المقالة دي قبل ان يعتقل او يقبض على من؟ على هذا الزعيم العلماني اوغلان. وخروج الزعيم اوغلان الى روسيا حيث رحل به اصدقاء القدامى. اصدقاء القدامى هم مين؟ الشيوعيين العاملين. ولكن خطة الشيوعيين لم تعد قادرة على تأمين المركب. فقد اوصى مجلس الدوما باعطائه حق اللجوء. ولكن رئيس الحكومة رفض مما اضطره ليس فقط الى الخروج بل والى تغيير سياسة الحزب في ادارة الصراع حيث توصل الى قناعة لان المرحلة القادمة هي مرحلة صراع سياسي واعلامي دشنها بالسفريه الى ايطاليا. لا ده خلاص المقال دي بعدها. وتسليم نفسه الى سلطاتها. وهنا بدأت مرحلة جديدة. فقد وجهت تركيا التي هددت سوريا بالغزو العسكري ان لم تسلم اوغلان وجاءت ان خروجه من تركيا الى اوروبا فيضاعف من مشاكلها حيث سيطرح موضوع الاكراد على بساط البحث في المحاكم الاوروبيه وسيكون تصويب قضيه الاكراد سياسيا واعلاميا الورقه الاخيره الرابحه بيد الدول التي لا ترغب في انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وقد اعلن اوغلان تقديمه عن الخيار العسكري ورضاه بحكم ذاتي داخل اطار دوله تركيه موحده وابدى استعداده للمحاكمه الاوروبيه او الدوليه لانها فرصه لاحرار تركيا الاذى التركيه وفصح سياساتها الداخليه. واخيرا فان هناك ملاحظه مهمه وهي سيطره وبروز الزعماء الذين يقرون الشعارات الماركسيه
حتى ولو لم يكونوا مقتنعين بها، حيث نجد مثلا النموذج المصطفى البرزاني الذي كان يرفع الشعارات المركزيه مات اخيرا في امريكا، وكما يقول هو عن نفسه عندما زارته مجموعه من النساء الفلسطينيات ولمنه على علاقاته مع اليهود، فانه مثل شحات اعمى يقف على باب المسجد الجامع بالسينمانيه، فهو يمد يده ولا يدري من يضع النقود فيها. الظروف الحديثة لا تلائم الشعارات السابقة لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وقد وصل الزعماء إلى قناعة أن الصلاح المسلح لم يؤدي إلى كيان كرسي، بل الأولى هو مطالبة بعض الحقوق واتخاذ الوسائل السياسية العلنية. وأرى أن هذه فرصة ملائمة للتمييز لتبني القضية الكردية، ولا أشك أن طرحة السمية المستلزم الذي يتبنى مظالم الإكراد سيكون له دور كبير في صحوة إسلامية عائمة في أوساطهم، لأنهم يعيشون مرحلة تغير يجب أن تستغل في صالح الإسلام واستنقاذه من براثن الجهل والأفكار والمبادئ الهدامة التي ما دخلت عن إلا من باب الإحساس بقضية معادلتها. وإذا كان أجلان زعيم الحزب يدعو المؤتمر الإسلامي للتدخل فهذا دليل يأسف من تبني العالم بصدق لقضيتهم، وأن الأمل الوحيد لهم بعد الله هو عودتهم الصادقة إلى جذورهم الإسلامية. من بدعة العودة الإسلامية؟ أدعو أجلانهم، لان ما نصر ابدا، نصر الله لن ياتي مع القوميه، نصر الله لن ياتي مع العنبريه، نصر الله لن ياتي الا مع الاسلام على منهاج النبوه. فيكتشفوا ان مشكلتهم هي مشكله الاتراك والعراقيين، لان الهدف يتحد والشعور يتماكن عندما يكون الهم هو الاسلام. الان ندخل في مساله الفلبين، مسلم الفلبين ومسألة جهادهم الطويل. ناخذ يعني احدث مقال او احدث ما كتب عنه سياسة المشاهدة البيان. كانت لكاتب المقالة دي هو قائد جبهة تحرير مورو الاسلامي، وده رجل السلفي 100% ومتكل على الله، كان اسمه سلامات هاشم، رجل للاسف يشتغلون بمصر من فترة في شهر تقريبا الاقل او اكثر، ومر على الشيخ الازهر فلقيه وسلم عليه وبعد سلم على الشيخ مع السلامه. فالراجل يعني تتعرف ان السلفي جدا، وبعدين ايه له انتصارات تتعرف يعني ازاي بتصفى ازاي له مكان ازاي ازاي هو نصر الله عز وجل، نصر الله لا يكفي يطلع من هذه النبوه هي كده. هو ده كلامه والمقال ده ولا كتبه، هو اصدق الناس حديثا عن سلفه. كنا كانت المنطقه التي اصبحت معروفه بجنوب الفلبين، هي طبعا دي في جنوب شرق اسيا، جزر عجيبه هناك، جزر متعصبه، واخد بالك نقرا القصه اللي كان فيها المعلومات دي. كانت المنطقه التي اصبحت معروفه بجنوب الفلبين في الوقت الحاضر منطقه اسلاميه، جنوب ايه؟ فلبين. اذا الحديث صحيح عن جنوب ايه فلبين؟ الملك شريف عليه لعنه الله سماها باسمه، سماها باسمه مجرد ان فلبين ده ملك نصراني، فلما يقول فلبين والفلبين تبعنا هي بتسمى مش فلبين ابدا، لحظتنا اللي بيسمى جنوب فلبين هو تسمية زور برضه، تسمية الحقيقة دي ايه؟ جزر من دينار او مورو الاسلامية، مورو الاسلامية، وليه كان التحرير مورو الاسلامية؟ بيسموها ايه جنوب الفلبين؟ وايه الفلبين ده اللي هنتعرف عليه؟ واقع بئيس جدا في نقع المسلمين، واطول جهاد في التاريخ، اطول حرب قادها المسلمين واعدائهم في هذا الحرب في هذه المنطقة. فخلي بالك كانت منطقة التي اصبحت معروفة بجنوب الفلبين في الوقت الحاضر منطقة الاسلامية، ولم تكن تابعة للفلبين بصورة الحالية، وقد دخل الإسلام فيها قبل أن تتكون الفلبين بمئات السنين، واثبت الابحاث والدراسات وجود عناصر مسلمة في المنطقة منذ القرن الثالث عشر الميلاد. يعني كم سنة تقريبا؟ حوالي 700 سنة. ومن الثابت تاريخيا ان الاسلام قد انتشر فيها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلاد، وتأسست فيها امارات اسلامية مستقلة ذات قيادة في القرن الخامس عشر الميلاد. واضح؟ القرن الخامس عشر الميلاد. وقد ازدهر الاسلام في المنطقة دهاء 100 سنة. ابتداء من النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي الى اوائل النصف الثاني القرن السادس عشر الميلادي، حين بدأت الغزوات الاستعمارية على البلاد. لما الاسلام كان على اوج نشاطه وعلى اوج مجيئه هذه البلاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي الى النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. وبعد ذلك جاء الغزو الاسباني، تعرف اسبانيا بقى البرتغال وتفويق العالم الاسلامي، القصه الطويله قصه حروب الايه؟ الصليبيه. لان ما عرفوش المواجهه المباشره مع الدوله العثمانيه ابتدوا ايه؟ يعملوا تفويق للعالم، ودخل اسبانيا وصلت اسبانيا هناك والقصه. فبعد 29 سنة من سقوط اخر دويله اسلاميه قام الاسبان بغزو الجزر. هذه سموها الفلبين فيما بعد، لما كانش اسمها ايه؟ الفلبين. كان الفلبين عشان ملك اسبانيا. كان ذلك خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. واستولوا على مجموعة جزر لوزون وفي اياس المعروفة حاليا بجزر الفلبين الشمالية والوسطى. خلي بالك. وسموها الفلبين نسبة لملك فيليب ملك اسبانيا. واجبروا سكان الجزر على اعتناق النصرانية بالحديد والنار. طبعا كان في وثنيين كتير جدا. والمسلمين كانوا قلة في البلاد دي. انما الكثرة كانت فين؟ في جزر من دينار او مور. طيب. واجبروا سكان الجزر على اعتناق النصرانية بالحديد والنار. كما فعلوا في الاندلس. واخد بالك؟ تعرف نفس الكاثوليك، هم اللي راحوا فين؟ في اسبانيا، اللي هي راحوا في الاندلس في اسبانيا، هم نفسهم اللي وصلوا الى ايه؟ الى بلاد الفلبين دي، جزء من بلادهم. واعتنق الناس عقيل التسليف كرها وخوفا من بطش الاسلام. وتحول سكان الجزر الوثنيون الى نصارى، واصبحوا رعايا للتاج الاسباني وجنودا لغزو الامارات الاسلاميه المستقله المجاوره في الجنوب ومحاربه المسلمين فيها. يبقى ايه اللي حصل؟ الاسبان راحت هناك فين؟ في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وفعلوا هناك ما فعلوا في اسبانيا، واللي اتبعتم اليه محاكم التفتيش، واجبروا الناس على التسليح وعلى اعتناق الايه؟ النصرانية. وبقى اول ما يعتنق النصرانية يدخل عشان يقاتل مين؟ المسلمين اللي هم في مورو. اراد الاسبان ان يوسعوا مستعمراتهم التي اسسوها وان يبسطوا نفوذهم الى الامارات الاسلامية المستقلة في الجنوب. شكل يسمى جنوب الايه؟ هي مش جنوب الفلبين، هي منطقة منفصلة عن الفلبين تمام. انما هيحدث بعد ذلك انهم هيغلبوا وتنضم بلادهم الى مين؟ الى الفلبين، وتسمى جنوب الفلبين. اراد الاسلام ان يسعوا مستعمرات التي اسسوها وان يسقطوا نفوذهم في الامارات الاسلامية المستقلة في الجنوب، فقاموا بغزوها وجندوا الفلبين النصارى لغزو المسلمين. واعلنت الامارات الاسلامية في باب مورو الجهاد للدفاع عن عقيدة التوحيد واعلاء كلمة الحق سبحانه وتعالى. ونشبت الحرب بين الجانبين سجالا واستمرت اكثر من 3 قرون. 300 سنة. مش بوسنا 3-4 سنين. وخلي بالك ارتكبت فيها جميع الفضائع. اللي في محاكم التفتيش ارتكبها الناس هناك. اللي موجود هناك مين دلوقتي؟ لسه كسبان برضه؟ ولا مين؟ ها؟ لا يعني نصار هناك دول تبعيدي مين الان؟ من شعار خطوطهم فحانا عرفة ان شاء الله. اللي هناك الان اللي هم النصارى الاسبان ايه؟ نصروهم اخروفا نصرها بالقوة. لان امريكا جات اشترت بلد $20 مليون. اشترتها. اشترت بلد هتعرف ان شاء الله. اشترت بلد من حالي ميت كان. 1880 تصور عشان حرب والشغل ده. امريكا دي دولة شيطانية كبيرة. اشتغلت البلد دي بالشكل ده. واشتغلت عليهم ولها تخطيط اخر ونظام اخر. وبعد كده سلمت النصارى اللي موجودين سلمتهم البلد كلها فلسطين وجزء من دينار اللي يامورو اللي بيسموها جنوب ايه؟ الفلبين. سلمتهم جنوب الفلبين هدية لهم مقابل انهم وقفوا معه في الحرب العالمية او في الحرب ضد ايه؟ ها؟ اليابان مش عارف الكلام ده؟ مش امريكا كانت هناك بتيجي جنب اليابان؟ هم جنب اليابان وقفوا معه في الحرب العالمية فسلمتهم بلاد المسلمين اللي هي جنوب الفلبين اللي هي مورو واللي هي جزء ايه؟ من دينار. ونجمت حرب بين الجنرالات المسلمين وبين الاسبان هناك تجارا واستمرت اكثر من 3 قرون تخللتها فترات راحه قصيره لكي يتمكن كل فريق من جمع رجال جدد وانشاء قوات جديده استعدادا لجوله اخرى من المعركه. وتعرف هذه الحروب في التاريخ بحروب مورو. يبقى حروب مورو استمرت كم سنه؟ 600 سنه. وهي اطول حروب في التاريخ كما قال المؤرخ الامريكي كيك هارلي. ثم ابرمت اتفاقيه باريس في 10 ديسمبر 1898 بين مين ومين؟ امريكا واسبانيا. وبموجبها تنازلت اسبانيا عن الفلبين لصالح امريكا مقابل مبلغ تدفعه الاخيره الاولى وقدره $20 مليون امريكي. وشان امريكيون المنطقه ليحلوا محل الاسبان وارادوا ان يبسطوا نفوذهم الى الامارات الاسلاميه المستقله في الجنوب التي لم تخضع لاسبانيا. واعلن المسلمون الجهاد ضد امريكا بعد ما كان جهاد ضد اسبانيا دفاعا عن عقيده ولاعلان كلمه التوحيد. ودارت الحرب بين الجانبين واستمرت 40 سنه. حرب المسلمين في هذه البلاد وان امريكا كان 40 سنة. اليابان استسلمت على طول بعد الحرب اللي هي القنبلة الذرية انما دول ما استسلموش. هو الاسلام كده قوي برغم الزخم اللي فيه. وما ان اندلعت الحرب العالمية الثانية حتى ازدادت مشكلة مستني مورو تحقيدا. لان الهجوم الياباني على الفلبين حيث المستعمرة الامريكية وقواعدها العسكرية شمل بلاد مورو في الجنوب. بقت اليابان تضرب مين؟ برضو مورو لان امريكا موجودة في الشمال. وانتهت الحرب بهزيمة اليابان. وظلت امريكا تحتفظ بمستعمراتها الفلبين. واصبحت لها يد عليا في المجال العسكري في المنطقة بما فيها بلاد مورو. في عام 46 الحرب العالمية الثانية منحت امريكا الفلبين استقلالها. ابو جنوب الفلبين ده اللي هو جزء من دينار للمسلمين. قال لك ودبرت الفلبين ضم بلاد مورو اليها وتم لها ذلك بمساعدة امريكا وبعد ضمها ظلما وعدوانا بدافع الجشع الاستعماري سموها غدرا جنوب الفلبين. عرفت بقى ان بقيت جنوب الفلبين اصلا بلاد مستقلة خالص بلد مسلمين مئات السنين ما بيسموها ايه؟ جنوب الفلبين. وقد عارض مسلم مورو ضم بلادهم معارضة شديدة ولكن لم يحدث صراع دموي بينهم وبين الحكومة الفلبينية فورا لان الجانبين كانا يعانيان من متاعب الحرب العالمية الثانية التي تركت البلاد في دمار وفقر شديد وانشغل الناس بالبحث عن القوات والملبس والمأوى. ده كان بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه هناك نصر في بلاد مورو قبل الحاقية بالفلبين، فكلها مسلمين سوى جماعة قليلة جدا. وقد عمل النصارى هيعملوا ايه هنا بقى؟ هيعمل ايه النصارى في بلاد المسلمين؟ نخليها بعد الصلاة في النصر الأول عشان لو حد عايز ينصرف، طب نصلي الفرض وبعد ذلك نزل عشان تشوف ان نفس السياسة بتاع النصارى هي هي طول عمر النصارى مع المسلمين، هي سياسة واحدة نفس بالتهجير والتعذيب حتى الموت والقتل والذبح والتشريد والتجويح والمكر والخداع والغش وكل تفصيل المسلمين على بعضه، كل الاساليب دي هي واحدة كما اخبرنا الله حتى وسلم. هتشوف ده عمل ازاي؟ بيزرعوا النصارى زرع، تصور بيزرعوهم زراعة زراعة، ياخدوهم من الشمال والمستوطنات فين؟ في الجنوبية، نفس الشيء اللي بيعمله اسرائيل في القدس في فلسطين، نفس الشيء اللي بيعمله كل بلاد العالم الكافر، يعمل مستوطنات ويزرع فيها ويخلفوا كتير انجاز، هوب البلد ايه؟ من التحسين الغرفية ايه؟ في بلاد المسلمين ده نصها نصارى، تقول القدس مسلمة ده بقت اكثرها يهود، وهكذا. فكرة رهيبة ولن يصح ابدا مع هؤلاء الناس الا الجهاد بطريق الاسلام. وانا هقول لك بس بعد الصلاة ان شاء الله مقالة لكاتب امريكي يصف المواجهة اللي تمت مع امريكا الجهود، شيء عجيب جدا المواجهة بتاعت الحروب دي اللي تمت بين امريكا بين مين؟ وبين المسلمين مورو تمام 40 سنة. المواجهة الكاتب يحللها يعني بيحكم من ايه جماعة المسلمين دول، ما لهم علاج ابدا، ما فيش علاج للمسلمين، لانه داخل عايز يموت يريد ان يقتل، عاوز يبقى ايه؟ عايز يروح لسور العين، هو عايز شنو يعمل ايه في الغنم والقرف ده؟ عايز يروح لسور العين. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجه علينا المكرمين. هو عايز يروح هناك يحفر العين والقصور ورضوان الله عز وجل، عايز الله اكبر ويصيح بها الى ان يقتل في سبيل الله، فزت ورب الكعبة كما فعل حرام ابن ملحان. المفروض لو انا مكان ازعل ان مش حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني ده مش حاجة عن النبي تاني، مش حاجة عن مشهور وعيالي الاخت لان هم مش حاجة عن النبي تاني، مفكرتش كان كده راحوا لربنا هناك بقى انما طبعا عصره هم اللي موت شهيد. واخد بالك انه يقول ايه بقى؟ في فوز ورب الكعبه لما لقى الدم ايه على صدره. فالمسلم ملوش حل، لا بعد يموت هتموته، هو عايز يموت وما يخافش لان مين اللي شجعه ومين اللي بيقويه؟ ربنا. وبعدين التاريخ كله يثبت، انت فاكر معركه قلب ارسلان 20,000 مسلم بس كان معاهم الاخشام امام 2 مليون تقريبا، الله اعلم عدد كبير بس المكتوب في الكتب ظننتوه تصديقا ويبدو انه كان كده فعلا، 2 مليون كلب من كلاب اليهود والنصارى وحلوا الصليبيين. انما قلب ارسلان ده كان بطل ولد مسلم بطل، قال لهم تعالوا نموت نروح لربنا، احنا ضايعين بس مش ضايعين، تعالوا روحوا الشهداء بقى بس العوام قبل ما نروح. بعد كده حاجتين فرزقهم الله النصر، وكان حاجة عجيبة جدا. هما بيدرسوا التاريخ ده دايما ويقولوا لك الاسلام ده ملوش حل غير انك ايه؟ تطلع الاسلام المعركة. سترى مثالا رهيبا في كفاح مورو، مثال عجيب، هو نفس اللي حصل فين؟ في فلسطين، هو نفس اللي حصل هنا في مصر ايام الثورة 19 اتعذبت عنك الاسبوع الماضي، مش كده؟ مش بيانتوا ايه؟ ان المواجهة مع العلمانية فعلا، مع المرتدين، مع الدعار، المواجهة من غير الاسلام فعلا، انما المواجهة لو ظهر ده الاسلام كان بيضحك، لان المسلم عايز ايه؟ هتموت وهو عايز يموت، مش هيموت لما يعوض، وانت انا عايز تعيش. ولا تجد انهم احرص الناس عشية دي القضية كلها. طول عمر امريكا شكالة لانها عارفة كويس او تاريخ. هبتعمل اللي هي عاوزاه الان. بس الصورة الناس تعمل ايه? الشرعية الدولية، العدل، الاخوة، الحرية، المساواة، العدالة، التقدم، العصرية، الحضارة، الحداثة، الكلام ده كله كلمة الاسلام ما تظهرش في قاموس المصطلحات دي ابدا. ولك احنا نشوف الاسلام ونشوف الاصولية. مش عارف الاصولية عشان اقول عندكم انتم. انما هو ده الطريق ده التخطيط بتاعه. فانت هتشوف في مورو ازاي هيلعبوا لعبتهم مع مورو زي ما لعبوها مع العلمانية في عصابة علماني. انت عارف ناس عبادات علماني 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 ولا حماس والشيخ اللي هو احمد ياسين طبعا حفظه الله زراني المسلم. اشوف انت انا تفرجت على الشريط مسجل من قناه كثيره لعصمت عبد المجيد. تخيلوا راجل سياسي مالوش علاقه بالمسائل الاسلاميه. ان هو راجل سياسي بوعي يعني عجيب جدا هو في تفكير الراجل ده. هو بيتكلم بيسأله سؤال عن اقصى الحجاره وعن شباب الحجاره وعن الجهاد وعن بس قضيه فلسطين مش هتحل الاسلوب ده. انت فاكر بيطلعوا يقولوا ليه؟ قال لك لما دول يشتغلوا ويشتغلوا بالحجاره وضرب الاسرائيل بتتحل القضيه. هو فرح كده على طول. هو والله الشريط يمكن موجود عندي. بقيت اعجب من الدقيقه اللي بيتكلم وبيتكلم في حاجه كتير غير اللي ده. قال لك انتوا عارفين يعني هم بيعملوا اجتماعات معاك على خط كده لان كده ببلاش على حساب الدوم. انت بتضرب واحنا ايه المفاوض يجد معاك ايه؟ يجد معاك بقول لك عشان تقوله في المفاوضات نشط الجماعات دي تشتغل هو كده لانه واحد من الاسلام يخرج من القصه. جماعه دول مش عايزين الاسلام ولا النصارى عايزين الاسلام للمسلمين ابدا. هم غايه مرادهم ان يخرج الاسلام من الايه؟ من الايه؟ فحسيت برضه 28 سنه لان المقاله دي بقى حوالي كام؟ ها؟ المقاله بقى حوالي سنه تقريبا. ثم شهد المسلمون بس جزء منها المهم ثم شهد المسلمون خلال تلك السنوات الطويله الوانا من العنف والارهاب والاضطهاد والمكر والخداع. فبعد ان اطلقت محاولات الفلسطين للقضاء على المسلمين او اخماء حركتهم المسلحه بالارهاب او تخويف ضعاف النفوس لجأت الى المكر والخداع ومنح الاموال والمناصب لشراء ضعاف الايمان. خلي بالك لم تحقق الفلسطين هدفها عن طريق العنف والارهاب ولا عن طريق المكر والخداع فنجد الحرب البارده والمفاوضات السياسيه وهي تحمل وراءها المكر والخداع ايضا ولكن بشكل اخر ورؤيه نتائج المفاوضات تختلف. فالتصفيون من جانب الحكومه الفلسطينيه يرون انها لصالحهم والذين ينظرون الى القضيه في عنفها عندهم يعني يعلمون ان نتائج المفاوضات ليست لصالح الحكومه. والتصفيون من المسلمين داخل البلاد وخارجها يعتقدون ان نتائج المفاوضات لصالح المسلمين وقضيتهم المصيريه. وان المسلمون الذين يفهمون الوضع ويدركون عمق المساله فيعلمون ان المفاوضات ونتائجها لعبه سياسيه استهدفت مصالح شخصيه قبل المصالح الوطنيه. فيما يلي عرض موجز لاهم الاحداث والتطورات منذ بدايه الحرب البارده وحتى الان بخصوصها مين؟ هذا الرجل هو سلامات هاشم. اولا بلد التوقيع على اتفاقيه طرابلس المعروفه في ديسمبر عام 76 بين الحكومه الفلبينيه وجبهه التحرير مورو الوطني. خلي بالك مورو ايه؟ الوطني العلمانيه يعني. سنة كام؟ من 25 سنة تقريبا 24 سنة ل 76 في طرابلس. أنبياء العقيد الغزالي. متحن مر الوطنية بقيادة نور مشواري اللي هو عناني أو قومي. ولم تنفذ الاتفاقية حتى الآن وبقيت حبر على ورق. لأن الاتفاقية لو نفذت كانت هتدي فرصة شوية لكابتن التحرير الإسلامي. ثانيا انقسام الحركة المسلحة الى جبهتين الوطنية والاسلامية. والحرب الباردة انا اقسم دول ودول ثم تتحرك على الاثنين. وقوات شبه اتحاد المر الوطنية بقيادة مسواري وضعت شبه اتحاد المر الاسلامية بقيادة المفرش. بظهور الانقسام انقسام المجاهدين زعم الاعداء ان الانقسام كان بسبب التنافس على القيادة فضلا عن خلاف القبلي والاقليمي. ووافق على هذا المسلمون القبطيون والمشغولون بشؤونهم الخاصة والذين ليس لهم وقت لتقص الحقائق. يعني عايز اقول لك الفهم وذلك عننا واحنا مش كده. ده الوقت هاجي عايز اقول لك مش كده احنا خالص. واكتفوا باخذ راي الاعداء وهذا شان كثير من المسلمين والاسف اذ ياخذون بدعايات الاعداء المكتوبه والمسموعه والمرئيه وان كان هدف هذه الدعايات ضرب الاسلام وتطهير المسلمين. دي بنسميهم ايه؟ المسلم اللي بيعمل كده بيسمى ايه؟ ها؟ سمعت كده. واما المسلمون الذين فهموا حقيقه الامر فهم قليلون جدا ومغلوبون على امرهم لا حول لهم ولا قوه.